الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. أخذنا في الدرس الماضي في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه ما يتعلق بالصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل، حيث قال: واصبر بغير تسخط وشكاية واصبر بغير عتاب من وجان وهجرهم الهجر الجميل بلا أذى إن لم يكن بد من الهجران. فما هو الصبر الجميل؟ الصبر بغير تسخط ولا شكاية، أي للمخلوق، أما الشكاية للخالق فمن الأمور الحسنة. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والصفح الجميل، الصفح الجميل بغير عتاب، والهجر الجميل بغير أذى، وهجرهم الهجر الجميل بلا أذى إن لم يكن بد من الهجران. وانظر إلى الأقدار جارية بما قد شاء من غي ومن إيمان. توقفنا عند قوله رحمة الله عليه بعد أن قال: وانظر إلى الأقدار جارية بما قد شاء من غي ومن إيمان واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان فانظر بعين الحكم وارحمهم بها إذ لا ترد مشيئة الديان وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه فهما إذا النظران واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. قال رحمه الله: واجعل لقلبك مقلتين، أي عينين، واجعل لقلبك مقلتين. والإبصار كما يكون عن طريق العين التي هي في الوجه، فيكون أيضا الإبصار عن طريق القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذا أعظم الإبصار ما كان عن طريق القلب، فإن به يعرف العبد الحق من الباطل. وأما بصر العين فإنما يميز الإنسان فيه بين المرئيات، فالأصل هو بصر القلوب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان، ينظر بهاتين المقلتين إلى أحوال الخلق، من كان في غي وفي إيمان، فينظر إلى الطائفتين، من هداه الله عز وجل ومن أضله. ولكل عين نظر، قال: فانظر بعين الحكم وارحمهم بها. فهذه المقلة الأولى ينظر بها إلى الحكم القدري، فينظر إلى من ضل دعينا الحكم القدري ويقول هؤلاء الذين ضلوا قد قضى الله سبحانه وتعالى عليهم الضلال وشاء الله سبحانه وتعالى أن يضلوا، وهذا كلام حق أن الله عز وجل كتب على بعض الخلق الضلال وشاء منهم الضلال فضلوا باختيارهم، وقد شاء الله عز وجل ذلك منهم وكتب وقضى، وهم فعلوا تلك الأمور باختيارهم ولا مكره لهم على فعلها. فإذا نظر العبد بهذه العين في من ضل رحمهم، وحمد الله عز وجل أن هداه وما جعله أمثال هؤلاء، وهذه الرحمة تدعوه إلى أن يسعى في إنقاذهم مما هم فيه من الضلال. والأمر لله بعد ذلك، فهنالك من ضل ثم هداه الله، وهنالك من ضل ثم استمر في ضلاله، والأمر لله من قبل ومن بعد. والله عز وجل يقول لنبي عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا نظر الشخص إلى من ضل بعين الرحمة دعاه ذلك إلى أن يسعى في إنقاذهم وأن يدعو الله عز وجل أن يهديهم إلى الحق. قال: فانظر بعين الحكم، أي الحكم الكوني القدري، وارحمهم بها إذ لا ترد مشيئة الديان. فيقال هذا أمر شاءه الله عز وجل لهم، ومشيئة الله لا ترد، وحكم الله عز وجل موافق لحكمته، وهكذا مشيئته سبحانه وتعالى موافقة لحكمته، والله لا يظلم العباد. وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامي فهما إذا النظران. والمقلة الأخرى انظر فيها بعين الأمر الشرعي، وتعامل معهم بالحزم، واحملهم على امتثال الأمر الشرعي، ومن ترك قسعة في عقوبته إن كان قادرا على العقوبة، كأن يكون له ولاية على من تحته فيستطيع أن يحملهم على الأمر الشرعي ويعاقب من خالف. فإذا نظر إليهم بعين الشرع حملهم لامتثال الشرع، واستعمل معهم الحزم والعقوبة إذا ما حصلت منهم المخالفة. وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه فهما إذن نظران. نظر بعين الحكم القدري، وأن هذا شيء قد شاءه الله فيهم وشيئة الله نافذة، فيرحم هؤلاء الذين ضلوا. وهذه الرحمة كما عرفنا تدعوه إلى أن يدعو لهم بالهداية، وأن يبصرهم الله عز وجل بالحق، وينظر إليه بعين الشرع فيحملهم على شرع الله عز وجل ويعاقب من خالف إن كانت له ولاية على من حصل منه ذلك الأمر. وقد لا تكون من الولاية العامة، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قد يكون من أولاده ممن له عليهم شيء من السلطان، وإن لم تكن ولاية عامة. قال: واجعل لوجهك مقلتين. وفي الأول قال: واجعل لقلبك مقلتين، هنا قال واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان. فاجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان. لما؟ قال لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم. فالقلب بين أصابع الرحمن. فينبغي العبد أن يبكي من خشية الله عز وجل، وأن يخشى على نفسه أن يكون كهؤلاء الذين ضلوا، ويحمد ربه سبحانه وتعالى أن هداه للحق الذي ضل عنه كثير من الخلق، فيحمد الله عز وجل على الهداية، ويخاف على نفسه من الغواية. فإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فقد يكون العبد في فترة من الزمن على الخير والاستقامة والهداية والسنة والإسلام، ثم يقلب الله عز وجل قلبه من السنة إلى البدعة ومن الطاعة إلى المعصية، وقد يحصل له التقليب من الإيمان إلى الكفر والعياذ بالله. وهذا أمر يجده الناس في أوساطهم، ويسمعون أخبار الكثير منهم، ممن كان على سنة ثم صار من أهل البدع، ومن كان على طاعة ثم انتكس إلى المعصية، ومن كان من أهل الإسلام ثم صار من أهل الكفر وصار محاربا لدين الله عز وجل. واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم. فالقلب بين أصابع الرحمن، كما جاء في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو العاص قال النبي عليه الصلاة والسلام إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. والقلب سمي قلبا كما قال بعضهم لتقلبه، فيخاف الإنسان على نفسه، ويحمد الله عز وجل ربه على نعمة الهداية، ويدعو الله عز وجل أن يثبته على الإسلام والسنة. قال واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني، وإذا انتصرت لها فأنت كمن بغى طفي الدخان بموقد النيران. والله أخبر وهو أصدق قائل أن سوف ينصر عبده بأماني، من يعمل السوء سيجزى مثلها أو يعمل الحسنى يفز بجناني. هذه وصية ناصح ولنفسه وصى وبعد سائر الإخوان. وهي وصية نافعة، وفي بعض النسخ هذه وصية ناصح ولنفسه وصى وبعد لسائر الإخوان بزيادة اللام، وصى وبعد لسائر الإخوان. ومع هذه النسخة قال وصى هذه وصية ناصح ولنفسه وصى وبعد سائر الإخوان. والنسخة الأخرى كما عرفنا هذه وصية ناصح ولنفسه وصى وبعد لسائر الإخوان. فعلى كل إن هذه وصية من هذا الإمام، وهي وصية نافعة ومفيدة. يقول واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني، كسر مهاني. وكمائن النفس هي شهوات النفس وغرائز النفس السيئة، فالنفس هي غرائز سيئة، وهي النفس الأمارة بالسوء. وهناك ما هو معلوم، نفس أمارة بالسوء، وهناك نفس مطمئنة. فقال واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت تلك الكمائن والغرائز التي في النفس إذا خرجت على الجوارح أضرت بصاحبها، ما دامت في النفس والعبد يحرص على إزالتها وعلى إخمادها وعدم إخراجها فهو مجاهد في سبيل الله. فإن المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، وهذا مجاهد لنفسه. النفس تشتهي المحرمات وهي يمنع نفسه منها، وتشتهي الأهواء مثلا ويمنع نفسه عن هواها، فهذا مجاهد في سبيل الله ويرجى له الفلاح. لكن إذا أخرج ما في نفسه فهنا يحصل له المهان. فقال: واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهان. يقع العبد في الهوان وينكسر ويتغلب عليه العدو من شياطين الجن والإنس. قالوا: إذا انتصرت لها أي لنفسك فأعطيتها ما تشتهي فأنت كمن بغى طفي الدخان بموقد النيران. إذا من وجد في نفسه اتجاه إلى بعض الشهوات المحرمة وتضايق نفسه وتؤلمه بسبب ترك بعض الشهوات المحرمة والأهواء، فإذا قال: سوف أعطي نفسي ما تتمنى حتى أطفئ لهيبها وأطفئ حرها، قد ضايقت نفسي وتريد كذا وتريد كذا وتريد كذا، سوف أطفئ حرها بأن أعطيها ما تمنت. فشأنك شأن من أراد أن يطفئ الدخان بموقد النيران، يطفئ الدخان بموقد النيران، الدخان الحار، فأراد أن يطفئه بموقد من النيران، فإنما تزداد النفس حرارة ويزداد ضررا. وهكذا الذي يتجه إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه ويريد أن يزيل ما في نفسه من الألم وما في نفسه من الضيق والقلق، فإنما يشعل على نفسه البلاء. فإن الذنوب والمعاصي شأنه كشأن المسكنات، شأنه كشأن المسكنات. إذا شرب الشخص المسكن وفيه ألم شديد وشرب المسكن وجداه في وقت الشرب شيء من الراحة، وما هي إلا فترة يسيرة، ويأتي عليه الألم أشد مما كان عليه. وذلك أن المسكنات ما هي علاج للمرض، العلاج يخفف المرض شيئا فشيئا إلى أن يزول. وعلاج الهوى الخوف من الله عز وجل، ومجاهدة النفس على طاعة الله عز وجل. وهذا الشيء قد يجد الإنسان في شيء نعم مشقة، لكن شيئا فشيئا فشيئا فتكون له العافية ويزول ما في قلبه من الهوى ومن الشهوة المحرمة، ويجد بعد ذلك الراحة وتحصل له العافية. لكن الذي يريد أن يطفئ ما في نفسه من حرارة الشهوة والهوى بأن ينتصر لها ويعطيها ما تتمنى، فإنما يزيدها ضررا وفسادا، وكما قلنا كالمسكنات لا تزيل المرض بالكلية وإنما يرجع المرض أشد مما كان عليه. قال: واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر بهاني، وإذا انتصرت لها فأنت كمن بغى ففي الدخان بموقد النيران. والله أخبر وهو أصدق قائل أن سوف ينصر عبده بأمان. إن النصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وإن رسلنا لهم الغالبون. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله ليحب كل أفوان كثور. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فهذا وعد من الله عز وجل. والله أخبر وهو أصدق قائل أن سوف ينصر عبده بأمان. من يعمل السوء سيجزى مثلها، أو يعمل الحسنى يفز بجنانه. من عمل الصالح لنفسه ومن أساء فعليها، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فالذي يعمل السوء يجازى بالمثل، وهذا من عدل الله عز وجل. ومن يعمل الحسنى يفز بجنانه، بنعيم أعظم من عمله. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة. هذه وصية ناصح ولنفسه، وصى وبعد لسائر الإخوان. فوصى بهذه الوصية لنفسه، فالأصل الإنسان يسعى في نصح نفسه أولا، ثم يسعى في إصلاح غيره. أما أن يسعى في إصلاح غيره مع إفساد نفسه فهذا عبد قد خسر إن لم يتب إلى الله عز وجل، وقد جانب الصواب. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذا هو الواجب، أن العبد يسعى في إصلاح نفسه ثم في إصلاح غيره. قال رحمه الله: فاجلس إذن بعد هذه الوصايا، طلب منك أن تجلس في مجلس الحكمين. والآن شرع المؤلف في عقد المحاكمة بين أهل السنة وبين الفرق المضلة المنحرفة، ومهد بتلك النصائح والوصايا التي فيها الشفاء، ويحصل فيها انتصار العبد على عدوه، وهي من الوصايا النافعة المفيدة. فبعد هذه الوصايا قال: فاجلس إذن في مجلس الحكمين للرحمن لا للنفس والشيطان. الأول النقل الصحيح، وبعده العقل الصريح وفطرة الرحمن. واحكم إذن في رفقة قد سافروا يبغون فاطر هذه الأكوان، فترافقوا في سيرهم وتفارقوا عند افتراق الطرق بالحيران. فأتى فريق ثم قال: وجدته هذا الوجود بعينه وعياني، ما ثم موجود سواه، وإنما غلط اللسان فقال موجودان. فهو السماء بعينها ونجومها، وكذلك الأفلاك والقمران، وهو الغمام بعينه، والثلج والأمطار مع برد ومع سحبان، وهو الهواء بعينه، والماء والترب الثقيل، ونفس ذي النيران. هذه بصائته منه تركبت هذه المظاهر، ما هنا شيئان. وهو الفقير لها لأجل ظهوره، فيها كفق الروح للأبدان، وهي التي افتقرت إليه لأنه هو ذاتها ووجودها الحقان. وتظل تلبسه وتخلعه، وذا الإيجاد والإعدام كل أواني، ويظل يلبسها ويخلعها، وذا حكم المظاهر كي يرى بعياني. وتكثر الموجود، هنا قال وتكثر، والصواب وتكثر بفتح التاء. وتكثر الموجود، وتكثر الموجود كالأعضاء في المحسوس من بشر ومن حيوان، أو كالقوى في النفس ذلك واحد متكثر قامت به الأمران. فيكون كلا هذه أجزاؤه، هذه مقالة مدعي العرفان، أو أنها لتكثر الأنواع في جنس كما قال الفريق الثاني. فيكون كليا وجزئياته هذا الوجود، فهذه قولان، إحداهما نص الفصوص وبعده قول ابن سبعين، وما القولان عند العفيف التلمسان الذي هو غاية في الكفر والطغيان، إلا من الأغلاط في حس وفي وهم، وتلك طبيعة الإنسان. والكل شيء واحد في نفسه، ما للتعدد فيه من سلطان. فالضيف والمأكول شيء واحد، والوهم يحسوها هنا شيئان، وكذلك الموضوع عين الوطء، والوهم البعيد يقول ذات، والوهم البعيد يقول ذا اثنان. وربما قال مقالته كما قد قال قولهما، قد قال قولهما بلا فرقان. وأما سواهم ذا وقال مظاهر تجله ذات توحد ومثاني. فالظاهر المجلو شيء واحد، لكن مظاهره بلا حسبان. هذه عبارة لهم مضمونها ما ثم غير قط في الأعيان، إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه. فقال رحمه الله مفتتحا لجلسة القضاء بين الطوائف المنحرفة الضالة، وبين من كان سائرا على مذهب السلف، فابتدأ في مسألة اختلاف الخلق في رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال: فاجلس إذن في مجلس الحكمين الرحمن، لا للنفس والشيطان. الأول النقل الصحيح، وبعده العقل الصريح وفطرة الرحمن. فمجلس الحكمين هو مجلس النقل الصحيح والعقل الصريح والفطرة السليمة. وهنا قال الأول، وفي بعض النسخ إحداهما. فاجلس إذن في مجلس الحكم للرحمن للنفس والشيطان، إحداهما النقل الصحيح، وبعده العقل الصريح وفطرة الرحمن، وهذا أنسب من حيث المعنى. إحداهما النقل الصحيح وبعده العقل الصريح. فالنقل المعتبر هو ما كان صحيحا ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان ضعيفا فلا يتحاكم إليه. وهكذا العقل الصريح الذي لم يدخل فيه شيء من الفساد، فإنه لا يعارض العقل، لا يعارض النقل الصحيح. وهكذا الفطرة السليمة التي لم تتغير ولم تتبدل لا تخالف العقل الصريح ولا النقل الصحيح. فهذه أشياء متعاضدة، فإن كانت سليمة فإنها لا تدل إلا على الحق، النقل الصحيح والعقل الصريح والفطرة السليمة. قال: واحكم إذن في رفقة قد سافروا، مجموعة من الناس ترافقوا في السير من أجل مقصود واحد. واحكم إذن في رفقة قد سافروا يبغون فاطر هذه الأكوان، سافروا من أجل الوصول إلى رب العالمين. ما هو رب العالمين؟ فساروا في طريق واحد ومقصدهم واحد، يبغون رب العالمين سبحانه وتعالى. فترافقوا في سيرهم، ساروا في رفقة واحدة وفي طريق واحد في أول الأمر، وتفارقوا وصلوا إلى مفرق الطرق، ساروا سيرا واحدا على مقصد واحد يبغون رب العالمين سبحانه، وصلوا إلى مفرق الطرق فوجدوا طرقا متعددة، كل طريق له نعم من سلكه ساره في جهة غير الجهة الأخرى، فتفرقوا في تلك الطرق، وهكذا الفرق تفرقوا في رب العالمين سبحانه وتعالى. منهم أصحاب وحدة الوجود، منهم الحلولية، ومنهم الجهمية، وكل قال مقولته في رب العالمين سبحانه وتعالى. وما سلم من الضلال إلا أهل السنة الذين تمسكوا بالنقل الصحيح والعقل الصريح والفطرة السليمة، فهداهم الله سبحانه وتعالى في هذا السير، وساروا سيرا صحيحا ليس فيه شيء من الاعوجاج. قال فترافقوا في سيرهم وتفارقوا عند افتراق الطرق بالحيران، فأتى فريق ثم قال وجدته، أي وجد رب العالمين. فأتى فريق ثم قال وجدته، هذا الوجود بعينه وعياني، ما ثم موجود سواه، وإنما غلط اللسان فقال موجودان. وهؤلاء هم أصحاب وحدة الوجود، فعندهم أن الخالق والمخلوق شيء واحد، الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، لا فرق بين خالق ومخلوق، جميع الكون شيء واحد، هو الخالق وهو المخلوق، ما في افتراق بين خالق ومخلوق. فأتى فريق ثم قال وجدته، هذا الوجود بعينه وعياني، ما ثم موجود سواه، وإنما غلط اللسان فقال موجوداني، غلط اللسان فقال خالق ومخلوق، وإلا هو شيء واحد، ما في خالق ومخلوق، الوجود شيء واحد، الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، ما في إلا عين واحدة. ثم شرعه في بيان هذا المذهب بشيء يحتاج إلى بسط وطول والوقت لا يتسع، لكن نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى علوم الحديث.